عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
في كواليس الاقتصاد.
الكاتب والصحافي الاستاذ عماد شديه، اهلا وسهلا فيك باذاعه لبنان الحر.
بونجور، يسعد صباحك.
بعدك جاي من قمه او لقاء البريكس، هلا اكيد بدي خصص له محور لحاله. اكيد في جعبتك الكثير لانه تابعنا مشاهداتك، كتبتها وقراءتك للموضوع ومجريات القمه اللي طبعا صارت، رح خصص لها لوحده. بس بدي بلش معك بنقطه كتير اساسيه وهيدي بتدق دغري بالشعب اذا بدك، بين خسائر الحرب وبين خسائر الودائع. يعني صارنا بال 150 مليار يمكن تقريبا، وهون في ناس دمرونا وهون في ناس سرقونا، ما حدا عم بحاسب حدا، ونرجع بنسمع نفس الخطاب انه حقوقكم مقدسة. هيدا كيف نصرفه بلبنان برأيك؟
هو ما في شيء بينصرف بلبنان، يعني حتى كلمة حقوق مقدسة أظن ما عندنا سمعناها كتير، صاروا خجلانين يرجعوا يقولوها
مع النازحين، رجعنا سمعناها.
يعني حقوق مقدسة إذا مش بالمصاري عم يحكوا بحق رجعتهم يمكن على منازلهم، بس للأسف اللي عم تتفضلي فيه مزبوط. يعني الناس عايشة كل يوم بيومه، إذا هيك بيقعد الواحد على فنجان قهوة بدون سيجارة حتى ما نشجع التدخين، بيفكر باللي مرق فيه اللبناني من سنة 2020 لليوم.
نعم،
بيلاقي إنه عن جد قطع كل شيء علينا. في نكتة بسمعها على السوشيال ميديا انه بعد في الديناصورات بعد ما ظهروا بلبنان. اي مشكلة انه يكون في عندك ازمة اقتصادية صنفها البنك الدولي من بين الاكثر الازمات حدة بالقرن الماضي، وبنفس الوقت صار في عنا الحرب. يعني الخسائر كتير كبيرة، خسائر كتير كتير كبيرة، وبعده اللبناني صابر. ما بعرف، بتلاقي في ناس بعدها متمسكة بالزعيم هون وبقول لك انه بدي حاول حصل مكاسب اكتر. يعني بعده مشكلتنا نحن انه ما حدا عم بفكر بشكل وطني، هذه المشكلة الاساسية، وبعد العقلية الطائفية موجودة عند اغلب الناس. حتى ما نشد كتير ونروح على السياسة، اليوم الخسائر الاقتصادية بيقول البنك الدولي باخر تقرير انه هي 2 مليار دولار، و2 مليار دولار عم يقصد انه خسائر بالترن اوفر تبع الاقتصاد، مش عم يحكي عن خسائر فعلية اللي صارت على الارض المباشرة. في تقديرات بوزارة الاقتصاد ما بعرف قديش دقيقة، والحمد لله كل شيء بلبنان متعلق بالارقام
ومش دقيق،
هو مش دقيق.
نعم،
عم بيقولوا انه بحدود ال 20 مليار دولار.
اذا هيدا اقرار من الحكومة يعني اكيد. نعم، في اكتر،
ممكن يكون في اكتر، وممكن يكون الرقم هيدا هو الفعلي، بس الكارثة انه بعد الحرب مستمرة. يعني هيدا رقم تقديري اولي.
نعم،
يمكن لو ما في عنا شوية مصاري عم بتفوت على الداخل اللبناني بالدولار من المساعدات، وبالمناسبة الأرقام بتقول أنه حجم التحويلات زاد خلال الحرب لأنه الناس عم تبعت لأهلية بسبب الأزمة. يعني لو ما هول التحويلات كانت مشكلتنا كتير عويصة بالاقتصاد كلبنانيين.
نعم،
كان الدولار ممكن يصير 6 صفار وطلوع. بس الحمد لله، يعني هذا لبنان اللي بنسميه نحن، أغلب دول العالم بتقول لبنان بلد العجائب، هو فعلا هيك. يعني دايما هو عاصي عن التدمير، دايما في عنا طريقة نعمل فيها تورنير لحتى نزمت من الأزمات، بس هذا ما بيعني أنه نحن بوضع صح اليوم.
نزمت من الأزمات بس على الأقل نطبق القوانين، نرجع نبني البلد.
تماما، عشان هيك عم بقول لك نحن مانا بوضع صحي، نحن سيرفايفر مود بس، ولكن ما فينا نكمل هيك لمدة طويلة جدا. نحن هلأ مشينا أمورنا بالمينيموم، بس كيف بده يكمل الاقتصاد اللبناني إذا ما بنعمل الإصلاحات، إذا ما بنروح على خطة صندوق النقد الدولي، لأنه هو هذه الخطة الوحيدة الموجودة اليوم. يعني في بعض الناس ما بتتجرأ تقولها أنه ما بدنا نروح على صندوق النقد، بس ما بيخبرونا شو الخطة البديلة.
ما عنا بدائل،
ما عنا بدائل.
وهلأ بخطر التعاون مع صندوق النقد، لأنه في عندك احتمالات أنه بعد ما حطينا على اللائحة الرمادية بطل في إمكانية للتعاون مع صندوق النقد.
هلأ اللائحة الرمادية ممكن شوي صار في بعض التهويل، والناس بعض الناس خوفت اللبنانيين عنها. ما بقول أنها هي شي منيح، أكيد ما لها شي منيح، بس ولكن نحن already عايشين بمفاعيل اللائحة الرمادية قبل ما نوضع على.
كيف يعني؟
يعني وقت اللي بيحطوا أي دولة على اللائحة الرمادية يعني بتكون هذه الدولة متهمة بعدم الامتثال لقواعد مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
نعم.
نحن محطوطين على هدول, يعني نحن محطوطين تحت الميكروسكوب.
وعنا جماعات مصنفة إرهابية أصلاً.
100% نحن محطوطين تحت الميكروسكوب تحت المجهر وعم بيراقبوا كل عملياتنا عم بتصير قبل ما نكون على اللائحة الرمادية. منشان هيك وضعنا على اللائحة الرمادية بمفعول رجع إذا بدك, يعني نحن ما صار شيء في عنا من يعني قبل وضعنا على اللائحة وبعدها بأسابيع ما فرقة, ما في إجراءات عم تصير لأنه أردي نحن هاي الإجراءات
مطلوب منا نعمل إصلاحات معينة ونلتزم بقوانين.
طبعا هني عاطينا كانوا فترة سماح وهذه فترة السماح احنا ما التزمنا فيها, ما قدرنا نعمل شيء لسبب بسيط انه ما في عندك جهاز قضائي فاعل, واحد اثنين ما في قطاع مصرفي شغال كما يجب. نحن مش على كيفنا عم نروح على اقتصاد الكاش لانه هني بيعتبروا انه اقتصاد الكاش هو المشكلة اللي عم تخلينا او عم تخلي لبنان ما يمتثل لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. بس نحن مش بإيدنا رحنا اقتصاد الكاش, مش في عنا قطاع مصرفي فاعل وعم يشتغل
ونحن اخترنا
نروح على الكاش.
بس قبل مبلا كان في جهات تستعمل الشنط لأنه
بعدها
عليها ضغوطات أو عقوبات يمكن.
صحيح بس هني عم بيصنفوا لبنان ما عم يصنفوا حزب الله.
مزبوط.
حزب الله أوريدي مصنف أنه هو بنظر الغرب منظمة إرهابية غير ملتزمة ببيضوا أموال وبيشتغلوا بالإرهاب, فما خص لبنان فيهم, ما بدنا نخلطهم ببعضهم لأنه نحن ما قلنا مصلحة كلبنانيين نخلطهم ببعضهم.
مش عم نخلطهم ببعضهم بس ايه. اليوم في عندك يعني في شيء مبلش من قبل مشان هيك أسهل اليوم أنه يتمدد, هذا اللي عم بجرب أسأله.
حزب الله كان خارج القطاع المصرفي بآخر فترة, يعني ظاهريا أقله عم نحكم على الظاهر, ما كان موجود بالقطاع المصرفي, بس اليوم انتقلت المشكلة لقلب القطاع المصرفي, انتقلت المشكلة للمؤسسات المالية وصارت التهمة موجهة للبنان للمؤسسات القطاع المصرفي ولم تعد موجهة إلى حزب الله فحزب.
نعم.
يعني حزب الله كان متهم قبل اللائحة الرمادية قبل بسنوات بعقود, بس هلأ نحن صرنا متهمين. نحن متهمين بسبب حزب الله اللي هو بارت, والسبب الثاني بسبب الأزمة المصرفية
وعدم القيام بإصلاحاتنا. طب نحن بنقدر نرجع يعني نميز لبنان عن هذا الاقتصاد الرديف اليوم ولا مش قادرين؟
بنقدر. نحن بحاجة لإجراءات جدية من السلطة السياسية, لهلأ بعضهم ما عم يعملوا إجراءات جدية لحتى تحطنا على السكة السليمة. بعضهم الشباب عم يتلهوا معتبرين أنه طرف الوقت موجود. في إصلاحات ما بتحمل وقت.
مثل شو؟
يعني مثلا الكابيتال كنترول اللي ملينا نحكي عنه.
نعم.
بالزمانات اول الازمه كان الكابيتال كنترول لحتى يحمي الاموال الموجوده بالقطاع المصرفي, تاخروا الشباب اكثر من 5 سنين راحت الاموال. هلا بعدنا منطالب فيه لحتى يعمل فلتراج او يعمل عمليه ضبط.
نعم.
للاموال الموجوده والاموال اللي بدها تجي.
نعم.
يعني ممكن خبر شيء كتير ناس ما بتعرفوا على الهوى, انه اليوم وقت الصندوق النقد الدولي بيطالب بالكابيتال كنترول, هذا الكابيتال كنترول رح يكون على اموال الفريش, يعني اموال الفريش مش رح تكون بمنقع عن الكابيتال كنترول اذا سوينا.
طب شو بيصير بالاستثمارات ساعتها؟ كيف نحن بدنا نعمل؟
نحن ما في عنا استثمارات
بس اذا بدنا نصلح فيما بعد وعنا كابيتال كنترول اي مستثمر بده يجي.
هذا الكابيتال كنترول مش رح يكون دائم, بده يكون مؤقت, وإيه رح تتضرر الاستثمارات. أنا ما بقلك لا بدها تتضرر. نحنا بعدنا لهلأ مثل المريض اللي رافض ياخد الدواء, والدواء في له تبعات بعيد التشبيه, يعني مثل كأنه كيمو.
نعم.
بده يهر الشعر, بده يتعب الواحد كتير, بس نحنا رافضين ناخد الدواء وعم نقول هي يعني ما بني شي الحبيب السرطان عم يأكلك, وإذا ما بتاخد الدواء ما في أمل أنك تعيش. نحن ظاهريا عم نقول انه ما بنا شيء وماشي الحال ومكمل الامور,
بس نحن مفوخر الجسد من جوا.
100%
الصحافي والكاتب استاذ عماد شدياق, بس تذكر مين ضيفي بالاستوديو, حكيتنا عن اقتصاد الكاش. في مكان آخر الناس بتخلط بين اقتصاد الكاش وبين استخدام العملة الورقية بدل الإلكترونيكس أو الابليكيشن أو يمكن الكروتة. فينا نميز بين اقتصاد الكاش وبين استخدام العملة بشكل ملموس ورقي؟ فينا نميز بيناتهم ولا هن نفس
بيدخلوا بإطار؟ اليوم في ابليكيشنات موجودة على التليفونات صارت تقدر من خلالها تدفعي، تشتري كارت تشريج، تشارجي نتفليكس أو whatever، كل هدول هول بعضهم بإطار اقتصاد الكاش.
كيف؟ أنا ما هذا اللي بدي أشرحه.
كل شيء، كلمة اقتصاد كاش بتعني إنه أنت أي شيء بدك تشتري تدفع حقه بأوراق بانك نوت. إذا هدول الأوراق البانك نوت اللي هن أوراق النقدية بغض النظر إن كانوا لبناني أو دولار منهم مرئين من خلال القطاع المصرفي يعتبروا اقتصاد كاش، يعني ما في عليهم انسبكشن،
رقابة،
ما في رقابة، مش معروف هو المصاري شو مصدرهم. ولأنه المصاري الكاش بتقدر تنقليها بحرية تعتبر هي من يعني ممكن استغلالها لتمويل الإرهاب وتبييض الأموال. بس كل شيء قاطع من خلال القطاع المصرفي بكون مراقبينه من برا ومن الداخل. هلا هول البطاقات انت عم تيجي تحطي مصاري كاش بقلب البطاقة عم تشارجيها ترجع تستعمليها، وما في كونكشن ما بين حسابك بالبطاقة وما بين القطاع المصرفي. ببلاد برا اليوم مع الناس بتسمعي انه بروح لبرا ما استعملت ورقة 10 دولار مثلا، كل شيء بالبطاقة. وهذه لمستها انا باخر سفرة هلا كنا عم نحكي تحت الهواء. يعني تخيلي باحد الدول اللي كنت موجود فيها بياع عرانيس الدورة من دون مبالغة بياخد بالكارت، معه بطاقة على العربية أخد على الكارت. يعني هذا كل شيء مراقب، معمل له انسبكشن. هلأ طبعا البعض بيعترض أنه هذه معايير غربية بحكم أنه بدنا نحكي هلأ عن البريكس وهيك. بس هيدا المعايير هي القائمة اليوم بالعالم. نحن قلنا مصلحة يكون كل شيء عن طريق البنك، عن طريق البطاقات البلاستيكية. وهون بالمناسبة بقلك أنه القطاع المصرفي مؤثر بهالموضوع، لأنه هو قادر يخطي أو يخدنا يحملنا على مكان أكثر أمانا من خلال إعادة تفعيل البطاقات البلاستيكية. مصرف لبنان بمكان ما مؤثر كمان، لأنه اليوم صار في عملات رقمية. يعني نحن ما عاد بحاجة أنه نطبع أوراق، خصوصا أنه اللبناني صار بنحمل بكميات مزعجة. يعني
أي مزبوط،
يعني اليوم نحن منفضل أو كلنا صار أغلبنا هيك بيحمل فراتة 10 دولار باللبناني والباقي كله بيحمله بالدولار.
مزبوط.
لحتى يدفع للباركينج، يشتري له علبة دخان، حبة علكة بالفراتة. يعني كسر ما هو ما دون الدولار الواحد بنحمله اللبناني، لأنه ما قادرين نحمل
الكميات. حتى
بس اليوم نحن قادرين نعمل أبليكيشن اللي هي بالمناسبة ما بتكلف شيء، وتخلي كل شيء تعامل باللبناني عن طريق هذه الأبليكيشن ومربوطة بالقطاع المصرفي. بهذه الطريقة أنت بتكون كافحتي استخدام الكاش. يعني بتكون كافحنا
فرق ما تكون برات النظام المصرفي، فرق ما تكون تابعة.
هيك بتصير إذا أنا بدي أبعت لك 100,000 ليرة بدي تمرق ثرو القطاع المصرفي، بيقدروا يعرفوا أنه فلان بعت له.
بس بده هني حلوا قصة القطاع المصرفي ويعيدوا لنا الثقة بالقطاع المصرفي.
هني المشكلة الرئيسية لعدم أخذ هالخطوات، لأنه في حدا بعده مش قادر يكسر هاجز الخوف اللي موجود عند الناس ويفصل ما بين القطاع المصرفي القديم والقطاع المصرفي الجديد.
إيه، لأنه ضربة ورا ضربة الناس ما عم تحمل بقى.
أوكي، بس ما نحن صرنا عايشينها باي ديفولت. يعني نحن اليوم أنا وأنت وكل الناس اللي عم يسمعونا عارفين أنه في أموال قديمة وأموال جديدة، بس جماعة السلطة بتوصلهم المعلومة بعد 3-4 سنوات. يعني كيف بضلهم خايفين من إشياء بتكون الناس تخططها وفتشت على حلول وصارت ماشي.
هيدي لأنه هني خايفين من الحساب، وخليني هون من خلال هذا الموضوع.
هني خايفين من الحساب، سوري لو قطشتك. وخايفين بعضهم بيفكروا من منطلقات لا تخص مصلحة الناس، بتخص مصالحهم الشخصية، كيف بدهم يحافظوا على زعاماتهم وكيف بدهم يبقوا بالسلطة،
كيف بدهم ينفذوا من المحاسبة. يعني كان ملفت استاذ عماد الشدياء بهذا الإطار، طالما عم نحكي عن موضوع المحاسبة تحديدا بموضوع التحقيق مع رياض سلامة وتوقيفه، كتبت شي وول ستريت جورنال بتقول بسبب تأثير الفصائل السياسية اللبنانية على النظام القضائي منهم قادرين المحققين يتوسعوا بالقضية ضده إلى ما هو أبعد من التهم الحالية، يعني 40 مليون اللي تعتبر محدودة نسبيا، لأنه بدهم يتجنبوا خطر تأجيج التوترات بين هذه المجموعات السياسية. يعني نحن مش رايحين على لا محاسبة مضبوطة
أكيد،
وما كنت عم تحكي قبل شوي عن قصة أنه ما في قضاء، يعني اليوم شي خطر، يعني كيف بدنا نحل القصة؟
100% الكلام صحيح اللي عم تقوله وصل
الجمهور. ما قدروا يوصلوا على ميزانيات مصرف لبنان، لأنه هيدي بتقدر تكشف كل القصة الكاملة اللي بعدهم عم بخبوها.
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لعب لعبة، بس لحسن الحظ أنه ما زبطت معه.
شو هي اللعبة؟
اللعبة أنه بيفتحوا له ملف بالأربعين مليون مثل ما تقول وصل الجمهور، اللي هي أقل تهمة
ممكن
بحقه. ممكن أنه أنا بفوت بديل، بدفع للقضاء هيدا الرقم،
نعم،
بنسجن يمكن لسنة أو سنتين أو ما بعرف قديش، يمكن أشهر، بستغل نفوذي الموجود بالدولة اللبنانية لحتى حسن شروط السجن، مثل ما صار مع الضباط الأربعة بمرحلة من المراحل، أنه بكون قاعد بشي سويت بشي مكان،
نعم،
كل وسائل الترفيه موجودة، وهيك بكون هو سكر الملف، لأنه في شيء قاعدة قانونية بتقول انه الشخص وقت يحاكم على تهمة ببلاده او باي بلاد ما بحق الا ولا اي دولة ترجع تفتح الملف
مزبوط
لتحاكمه على نفس التهمة.
صحيح،
انه ببرتشوه على الطريقة اللبنانية انه نحن حاكمنا بهذا الموضوع وهي بتكون فعليا اخر تهمة، وبتسكر الملف بهالطريقة وبتمشي الامور. هذه ما بتمشي بهذه الطريقة. يلي صار انه الحرب اللي اجت
لهتنا، يمكن
مش لهتنا بقدر ما صعبت موضوع القضاء. يعني إذا كانوا جايين يلعبوا هاللعبة معه صارت صعبة كتير، لأنه ما حدا فاضيله لرياض سلامة. واحد، اثنين، غلط هو أنه الشخص اللي أو القاضي اللي أخذ القرار بتوقيفه، توقيف رياض سلامة شغلة كتير سهلة، لأنه الرأي العام اللبناني كلياته مهيئ انه
مقلب ضده، صح،
ناطر انه يدخل على السجن. بس ما انه ناطر انه يطلع، يعني اذا لحق وفات ما بقدر بيطلع بالسهل. وهذا اللي صار وهذا اللي رح يصير، واليوم الظروف السياسية عم تتغير وكل شيء بالبلد عم يقلب. يعني نحن رايحين على مكان رح يكون اصعب كتير لحتى يمرقوا هيك ألعيب. انا بتقديري حتى لو شتينا شوي عن الاقتصاد وعم روح شوي شوي على السياسة،
ما هن متدخلين ببعضهم استاذ عمان.
طبعا طبعا، نحن رايحين على مكان رح تكون المحاسبة الخارجية عم بحكي، يعني رح نكون تحت المجهر بعد
أكتر من
بشكل هلا مكثف أكتر، وهيدي الألعاب مش رح تمرق. التغيير اللي صار بالإدارة الأمريكية اليوم، يمكن البعض بيتهم ترامب أنه هو شعبوي وبيتبنى شعارات وإلى ما هنالك، بس ولكن
إله تأثيراته هيدا التغيير،
إله تأثيراته لسبب بسيط، أنه الإدارة السابقة هي كانت عم تتغاضى عن محور حزب الله، محور الممانعة، لأنه كانت طامحة تعمل ديل مع إيران.
نعم،
عشان هيك شفنا العقوبات وقفت، شفنا البيانات اللي كانت تطلع، يعني الفوكس والتركيز على لبنان كان بأدنى أدنى مستوياته بهالأربع سنين اللي قطعوا. أنا يعني حتى المستوى أو منسوب العقوبات كان عم بيطال شركات وأفراد نحن ما سامعين فيهم يمكن ترجع تتفعل انه يفتح الملف اللبناني كما يجب، ترجع مسألة العقوبات على السياسيين وعلى الافراد لعدم الامتثال او لعدم تطبيقهم والقيام بواجباتهم. وفي كلام لترامب مبلش من اليوم عم يحكي، عم يعطي اشارات منا قليل. اليوم شفتها على تويتر حدا حاططها، عم بيقول لهم انه انا من دعاة السلام بس مش مع المهرجين الموجودين بالمنطقة حاليا. هدول مش مهرجين، هول مش سياسيين.
يمكن التغيير بين إدارة السابقة أو بين ترامب، كمان ترامب بده يعمل صفقة مع إيران، ولكن الفرق أنه حاطت لبنان أولوية، مش فاصل المحور عن بعضه.
ممكن
قبل كانوا فاصلين المحورين،
أقله أنه نحن ما كنا موجودين على الأجندة الديمقراطية. كنا موجودين
الله يرضى على الصهر، فينا نقول
هذا اللي كنت بدي أقولك. ممكن يكون في اهتمام بسبب الروابط العائلية اللي لها علاقة بعائلة ترامب، لانه هيدي المواضيع بتاثر، يعني بتاثر الناس بتعتبر انه شخص هاي بهاي، لا مش مزبوط،
كله مرتبط،
بتاثر كتير. هيدي نظريه بالعلاقات الدوليه، نظريه اتخاذ القرار.
نعم،
يعني اللي بيعرف العلاقات الدوليه، اتخاذ القرارات عند الزعمات يتاثرون بهذه المواضيع العائليه
العاطفيه
التربيه، طريقه التفكير، البيئه، كله بيأثر.
بالنهاية في شخصية ما فينا نفصلها كمان يعني.
هلا
أنا بدي أرجع لموضوع ترامب، بس خليني أختم موضوع رياض سلامة تنروح على قصة النظام العالمي الاقتصادي، وفي ناس متخوفين إنه ترامب وعودته تهدد هذا النظام. بس كان ملفت إنه كمان وول ستريت جورنال عملت حديث مع ديفيد شينكر، وقال إنه رياض سلامة يعرف أين دفنت بين مزدوجين الجثث، وقال كمان إنه القوى النافذة والسياسيين بفضلوا يحطوا له سلامة بالتلاجة، يعزلوه ويشيلوا أي احتمال ممكن يكشف أدلة ويورط أعضاء لا حصر لهم بالنخبة السياسية اللبنانية وغير السياسية. يعني ممكن يضل إلى أجل غير مسمى الوضع مثل ما هو وما نشوف ولا تغيير بهذا الملف برأيك؟ تأختم الموضوع.
أنا بتقديري لا، في كتير أشياء رح تتكشف بالمستقبل مع التغيير طبعا الإدارة الأمريكية، في ناس رح تتشجع وتصير تحكي أشياء. رياض سلامة حكى بمرحلة من المراحل إنه في معه فلاش درايف ومخبيها بمكان ما وبقلبها كل الأسرار.
نعم.
أنا صرت ميال لصدق هذه الخبرية، مش بالضروري هو يكشفها لأنه ممكن ناس آخرين يكشفوها، بس التغيير إذا صار في كتير إشياء رح تنفضح. شينكر عم بيرمي لشي أظن أنا عارفه شو هو، وهو بتعلق بالسياسيين اللبنانيين، أشخاص كانوا محطوطين على العقوبات لأسباب بعدهم لهلأ. بحكي عن الوزير جبران باسيل، يعني بعد بقول أنا بتحدى أنه يكشفوا ويعرفوا إذا في شيء علي وهيك. هو بيعرف جيدا مثل ما الإدارة الأمريكية بتعرف شو عامل هو لحتى حطوه على العقوبات. طبعا الملف هو بقول أنه ملف سياسي، أنا بتقديري أنه إيه السياسي داخلي بالموضوع، ما هي أساسا العقوبات. وهلأ جايين عن موضوع نحكي عن الاقتصاد الدولي كيف بتصير الأمور، هو الملف سياسي، بس هني ما بيجوا من عدم بيحطوا عقوبات. يعني هني كل شخص أو كل جهة أو كل بلد في عنده فايل، بيجمعوا بهالفايل داتا ومعلومات، بس وقت اللي بيجي المومنتوم السياسي بيسحبوا هذا الفايل من الأركايف وبيفتحوه ببلشوا يحاسبوا الناس.
إيه لأنه بالعالم بدهم السياسة بخدمة الاقتصاد مش العكس مثل ما طبعًا بيصير
طبعًا.
عنا
يعني الاقتصاد بالنسبة لأمريكا والنظام العالمي اللي أرسته الولايات المتحدة هي عم تستفيد من خلال هذه النقطة، لأنه الداتا كلها بتصب عندها، عم تقدر تجيب هذه الداتا وتشتغل فيها بالسياسة، تستثمرها بالسياسة. العودة لملف رياض سلامة، في كتير رح يمكن بتوقع أنه في كتير فضايح رح تطلع بهذه الحقبة تبع ترامب، ورح نسمع كتير إشياء ورح نعرف ليش كل شخص أدرج على لوائح العقوبات الأمريكية،
كل واحد شو ارتباطه بهذه الملفات.
طبعا
استاذ عماد شديا الكاتب والصحافي، في ناس كانوا عم يتخوفوا من عودة ترامب لأنه يهدد النظام العالمي الاقتصادي، واللي خطة البريكس قالت أنه بدأ نظام عالمي اقتصادي أكثر توازنا، واللي حضرتك كمان كنت كتبت عنه هذا الموضوع. قديش فعلا عودته تهدد لأنه هو عنده رؤية اقتصادية خاصة جدا قد تكون يعني ما بتشبه ولا رؤية اقتصادية، وعنده
يعني كلمة رؤية اقتصادية يمكن كلمة مبهطة على ترامب إذا بدنا نحكي بالاقتصاد حتى نكون صادقين مع أنفسنا.
عم بحكي يعني من الناحية كونه هو بفكر بالأمور بالتجارة وعنده هيدا
شوفي سيدتي، هني بيعتبروا بأمريكا يعني الدولة العميقة بتعتبر أنه دونالد ترامب بيهدد السيستم النظام الأمريكي، وهني معهم حق وقت اللي بيقولوا هيك انه بيهدد السيستم.
من اي ناحيه؟
هلا رح خبرك من اي ناحيه. هلا هيدا الشيء بيخدمنا او ما بيخدمنا هيدا بحث اخر. اذا هدد السيستم ممكن يخدم دول اللي بتشبه دول البريكس، لانه اوريدي السيستم منه عادل. وهون بنيجي لموضوع العداله بالتجاره العالميه. وقت اللي بنقول انه بده نظام اقتصادي اكثر توازنا، يعني عم بيطالبوا انه يكون في عداله ومساواه. وقت نقول عم بيطالبوا مين اللي عم بيطالب؟ ايه بين الدول.
نعم.
يعني الدول المناوئة أو المناهضة للولايات المتحدة حتى أوروبا اللي هي حليفة أمريكا عم بتطالب بمساواة. اللي عم بيصير اليوم أنه قوة الاقتصاد الأمريكي سمح لأمريكا أنها تعمل سيستم موجود بالعالم، صار الكل بين شغله. يعني في عنده مؤسسات هذا السيستم الاقتصادي اللي هن منظمة التجارة العالمية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي لحد ما، هول المؤسسات.
ولا مش كلهم حكومية، في من المؤسسات خاصة وكاليات خاصة.
هيدولي كلهم حكومية، بنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة. يعني مثلا رح أعطيكي مثال، منظمة التجارة العالمية بتجي بتشجع كل دول العالم أنها تنخرط بهالمنظمة يلي هي بتقول أنها بتهتم بالتجارة. شو العنوان الرئيسي تبع هيدي المنظمة؟ إنه أنا بدي حرر السلع من التعريفات الجمركية.
أوكي.
يعني أنا ما بدي حط سلع، ما بدي حط جمارك على السلع لحتى يصير في تدفق بين الدول أسرع وأكبر وأرخص، لأنه بصير اللي بصير أرخص بصير الناس ميالي أنها تشتري هالسلع.
صحيح.
طيب هيدي السياسة مين بتخدم؟ بتخدم اللي بيصنع. يعني إحنا كدول نامية ما منصنع، منستورد مثل لبنان، منستورد أكثر من 80% من السلع الموجودة بالسوق، بنظرهم نحن سوق. يعني نحن منشتري بس زباين. يعني انخراطنا بمنظمة التجارة العالمية بفيدهم إلهم وبيضرنا إلنا.
كيف ترامب بيكسر هذا النظام؟
ترامب بيكسر هذا النظام، البروغرام الاقتصادي اللي حاطه عم بيقول إنه أنا بدي حط جمارك على السلع، بدي أرفع الجمارك لحتى أحمي البضائع الأمريكية، بدي أرجع أعزز أمريكا أولا،
لأنه حاطت الصين براسه بالنهاية.
تماما، لأنه معتبر أنه الصين هي بتصنع سلع رخيصة وهي غرق السوق الأمريكي بالسلع. فأنا وقت اللي بحط جمارك، يعني إذا في سلعتين لنفترض هيدا الماك بالصين عم بيصنعوه بواحد سنت، بأمريكا حقه نص دولار، أنا برفع بحط جمارك لحتى الواحد سنت أعملهم 60 سنت.
نعم.
بصير الماك الأمريكي أرخص، بصير
نعم.
المواطنين الأمريكيين
نعم.
بيشتروا الماك الأمريكي، هو بنظره بهذه الطريقة بكون عم يحمي الصناعة الأمريكية.
في طرق أخرى لحماية الصناعة الأمريكية؟
طبعا، ما مشانك عبالك بيهدد السيستم، لأنه هن طريقتهم بدل ما أنا أعمل جمارك بجبر الدول الأخرى أنها تخفض الجمارك.
مزبوط.
تلقائيا بصير الماك الأمريكي بيروح وبيصير سلعة رائجة،
لأنه مثلا كلفة التصنيع بأمريكا أغلى من كلفة التصنيع
تماماً.
بالصين. يعني
تماماً.
أنا كيف عم فوق في دي السيستم كون
100%. اللي عم يحاول يعمله ترامب تحديدا هو اللي عم يتهمه فيه، انه عم يهدد السيستم من خلال هدول الجمارك اللي بده يرفعهم ضد الصين ودول الاتحاد الاوروبي. والاوروبيين مرعوبين كمان بطبيعة الحال من بعد وصول ترامب على السلطة، لانه معتبرين هيدي السياسة كمان رح تأثر عليهم، لانه بده تصير هيدا بصير في حرب جمركية. يعني هو بحط على الحديد، هني بحطوا على الإزاز، الفلان بحط على الألومنيوم، بتصير السلع بترتفع أسعارها، بترجع بتكربج الحركة الاقتصادية بكل العالم.
في قدرة شرائية
100%، بيرجع بزيد التضخم اللي نحن أوريدي عم نشتكي منه.
نعم.
والفيدرال الأمريكي رفع الفايدة بالمرحلة الماضية بالسنوات الماضية من شان ضبط التضخم. عشان هيك متهمين ترامب إنه عم بيهدد السيستم، متهمينه إنه بده يعمل، مش رح يعمل فورة اقتصادية، بالعكس رح يعمل مشكلة اقتصادية بالعالم، لأنه فكره انعزالي، بده يرجع عم بفكر بأمريكا فقط، وإلى حد ما معهم حق، لأنه أمريكا إذا بدنا نشبهها هي الشوفير اللي عم بيسوق الباص، والباص هو العالم كله. إذا كان الشوفير متهور بصير بدربك الناس اللي قاعدين
معه، بخطر كلهم.
كلهم بصيروا بخطر. ليش؟ لأنه الاقتصاد الأمريكي كبير لدرجة أنه صار بيعور اي حدا. منشان هيك بنسمع وقت اللي بينحكى همس انه في بوادر ازمه اقتصاديه بامريكا، بتلاقي الدول كلها بترتعب، لانه اللي رح يصير على امريكا
بده ينعكس
على كل العالم.
طيب استاذ عماد الشدياء، يعني مزبوط عوده ترامب بتخلي انه اهداف او محاولات البريكس انه ما تقدر تطبقها بسهوله، وخصوصي كانوا طرحوا فكره هيمنه الدولار وعمله مقابله لعدم سيطره الدولار. يعني هيدي صارت اصعب اليوم.
لا، مش بالضروره.
مش بالضروره. ليش؟ لانه عم ينضم دول جديده صارت اسهل.
لا، صارت اسهل وجود ترامب لانه عم بينادي باشياء ممكن تفتح جدل عالمي.
نعم.
حول الاقتصاد العالمي. هيدي بتفيدهم، بتفرجي انه وجهه نظرهم فعله اكثر او صحيحه. يعني وقت اللي بنقول انه النظام الاقتصادي العالمي منه عادل وبيجي ترامب بيلعب بالسيستم، هيدي بتقويلهم حججهم انه نحن بحاجة لنظام اكثر عدلا، بحاجة لعالم متعدد الاقطاب.
نعم.
آلية اتخاذ القرار بدها تكون بالتشارك. هن اللي عم بيحاولوا يعملوه انه عم بيزيدوا دول نامية صح القول على مجموعة البريكس شوي شوي. وانا مؤخرا كنت بالقمة، يعني كنا عم نحكي تحت الهواء بس، ولكن في عندهم مشكلة حتى نحكي الأمور بصراحة. كل ما عم بتزيد الدول عم بتزيد التناقضات. يعني هيدي بعد لهلا انا اللي شفته عينته ما قادرين يحلوها. يعني الدول المنضوية او اللي طالبة تفوت على بريكس، في عندك امثلة رح اعطيك اياهم، في عندك الهند والصين، هدول في عندهم مشاكل مع بعض، في باكستان والهند في عندهم مشاكل مع بعض، في عنا السعودية والامارات في عندهم مشاكل مع بعض، مصر واثيوبيا في عندهم مشاكل مع بعض، هولي كلهم دول موجودين بقلب بريكس. بعدهم لهلا ما بتحسيهم عم بيفتشوا عن الايجابيات او عم بيفتشوا عن التقاطعات ويكبروها ويعملوها امبليفاينج. بعدها التناقضات هيدي موجودة على الطاولة.
يعني اللي جمعهم الرعب من أمريكا أكتر ما جمعهم،
مش الرعب، كلمة الرعب أظنها كبيرة شوي. اللي جمعهم المصيبة، المشكلة اليوم أمريكا بنظرهم أنه هي مهيمنة على الاقتصاد العالمي، أمريكا عم تستخدم الدولار كسلاح من أجل معاقبة الدول لأهداف سياسية، وهذا اللي كنت بدي لك اياه من خلال الحديث عن التوازن.
نعم.
وقت اللي بيطالبوا بالمساواة، يعني اذا الصين بدها تشتري من الهند سلع، عم نحكي قبل البريكس، والعملة العالمية هي الدولار، بينما الدولتين ما خصهم بامريكا، الصين والهند، اذا الهند بدها تشتري لنفترض ما بعرف مايكروفونات، عم نعطي امثلة من اشياء شايفينها هلا، مضطرين يروحوا على سوق القطع العالمي. الهند تشتري دولارات بالوقت اللي هي عملتها روبية، وتدفعهم للصين يلي هي عملتها رمنبي،
بترجع الصين تحولهم من الدولار
للعملة الوطنية لحتى تستخدمهم. هيدي العملية في أرقام مخيفة.
طب بقى لها حلول هيدي؟
هلا جايين بالحديث. يحكي عن مئات مليارات الدولارات تدفعها الدول من أجل القفز بهيدي العملية الشراء والبيع، يعني سوق القطع، بس لحتى يسهلوا الأمور التجارية.
نعم.
يلي عملته بريكس كخطوة أولى، حكى أنه بدي يعملوا عملة موحدة. العملة الموحدة كتير قصتها صعبة للتناقضات اللي عم بقلك إياها، وبدهم يحتاروا أي عملة بدها تكون، أنه بتكون اليوان الصيني ولا الروبل الروسي أو الرمنبي الروبية الهندي، ما حدا رح يرضى. من شان هيك قالوا أنه بنعمل عملة موحدة تكون شوي مختلفة، يعني عملي out of the box إن صح القول. بعد هلا تبعاتها يعني ما أنا سهل تنفيذها، لأنه إذا بدون يسعروا هذه العملة كيف بدون يسعروها؟
يعني عم بيجربوا يعملوا مثل الاتحاد الأوروبي نوعا ما، بس الأمور مختلفة.
مختلفة لأنه هناك في روابط،
كل بلد من وادي عصا، من كل وادي عصا،
من كل وادي عصا،
ما بيقدروا يعملوا اتفاقية معينة بتغير هذا السيستم من دون ما يروحوا على عملة موحدة او اتفاقيات ثنائيه حسب الحاجه تماماً. التجاريه
هذا اللي عم يعملوا، عم يعملوا اتفاقيات ثنائيه للتعامل بالعملات الوطنيه بين بعضهم.
نعم.
يعني الامارات مع الهند.
نعم.
بيتبادلوا بالدرهم الاماراتي والروبيه الهندي، بس هيدي كمان وقعتهم بمشكله
اللي هي
اذا في دوله بتستورد اكثر من الدوله الثانيه، يعني انا وياك بنشتغل مع بعض،
نعم،
انا عم بستورد منك اكثر ما انت عم تاخذي من عندي بضاعه، يعني انا عم بشتري عملتك لحتى اشتري بضائع، بده يصير في فائض، يعني في خلل بالميزان.
نعم.
بده هيدي بتزبط للدول اللي بيكون في الميزان التجاري بيناتهم
متوازن. خليني اخذ جديد من قسم الاخبار استاذ عماد الشديا، وبرجع بتابع معك باخر دقيقتين.
عم إلديكو الجديد من استهداف السيارة قرب كنيسة السيد في الجمهور، فقد تم قطع السير على الطريق الدولية في عرية باتجاه الجمهور صعودا بعد استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة من نوع شيروكي أبيض على الطريق في الاتجاه إلى بيروت، وقد اندلعت النيران فيها، فيما أفادت معلومات بانتشال جثة امرأة كانت تقود السيارة. ونقلت سكاي نيوز عن مصدر عسكري لبناني أن صاروخين على الأقل استهدفا السيارة التي تظهرها مقاطع الفيديو قد أصدرت أصوات تفجيرات لدى استهدافها، وتضررت سيارتان قرب السيارة المستهدفة، إحداها فيها جد وحفيده بعمر السنتين نقل إلى المستشفى. هذا كل شيء.
يعني الأخبار دايما مش حلوة ما بتطمن، بس خلينا بآخر دقيقتين استاذ عماد شدياء، في حدا عم يسألك يعني اليوم كل همه ترامب انه يخلي الدولار أقوى عملة، هيدي باختصار إذا بنجربوا يفهموا ترجع أخته من موضوع البريكس.
إذا بدنا نشرحها للناس بطريقة كتير كتير بسيطة، صحيح هو بده يخلي العملة الأمريكية قوية، بس هذا شيء مش صحي، لأنه وقت اللي بتكون العملة الأمريكية قوية يعني الدولار قوي، انت وقت اللي بدك تشتري بغير عملات يعني بصير سعره مرتفع، هذا بيأثر على
الاقتصاد، توازن العالم اللي كنا عم نحكي
عنه، هذا بيأثر على الاقتصاد، يعني السلع الأمريكية ما بتعود في إقبال عليها من العالم، هذا الشيء يعني وقت اللي بيطلع الدولار العملات التانية بتنزل، هذه باي ديفولت بتصير يعني اليورو منشان هيك شفناه عم ينزل هلا لأنه اجى ترامب، لأنه صار التوجه الناس بدها تهرب من اليورو وبدها تروح على الدولار باعتبار انه الدولار ممكن يكون
يعني هلا يا جماعه اذا حدا عايز يورو يشتري يورو هلا
ايه لانه نزل اليورو يعني صار نزل نقطتين من وقت اللي طلع ترامب لليوم وللمفارقه البيتكوين طلع شيء 5000 دولار
نعم
لانه ترامب من الاشخاص اللي بيشجعوا العملات الرقميه بخلاف الاداره الديمقراطيه اللي كانت ضد العملات الرقميه كل شيء من خارج السيستم اذا عم تلاحظي ترامب معه من خارج
يعني كانوا جاي يعمل انقلاب. إذا بآخر دقيقة بدك تختم عزوقك استاذ عماد لأنه اليوم في كتير مواضيع والوقت عادة محشور يعني معنا
نعم.
فينا نعمل حلقتين نبقى نحن وياك، بشو بتختم؟
بدي أختم بشيء له علاقة بلبنان
نعم.
نحن لهلأ بالوقت الحاضر ما قدمنا إلا الإصلاحات، بدنا نعمل إصلاحات
نعم.
مفروض ننتخب رئيس بأسرع وقت، وعم بنركز على الرئيس لأنه هو الممر الإلزامي لإعادة تكوين السلطة. من بعد انتخاب رئيس بدنا نشكل حكومة فعلة متجانسة ما بتشبه الحكومات السابقة، يعني
لتقدر تشتغل.
إذا بدنا نحكي بحكومة توافق يعني بعدنا عم نكذب على حالنا، مش رح نقدر نوصل لمحل. بدنا نحكي بحكومة تكون عندها صلاحيات، تكون قادرة تحاسب من البرلمان، وتكون متجانسة بتشبه بعضها، حتى لو كانت ما بتراعي التوازنات الطائفية. آخر همي نحن عم نمرق بأزمة،
بدنا
حكومة تقدر تشتغل تعمل إصلاحات لحتى نرجع نحط لبنان على السكة
الاقتصادية الصحيحة
100%، لأنه نحن بعمرنا ما كنا هيك، لبنان بعمره ما كان هيك، دايما كنا راقدين بهيدي المنطقة، بإذن الله بدنا نرجع.
والاقتصاد اللبناني ما بده كتير تيرجع ينتعش أوين بياخد أكسجين. الكاتب والصحافي الأستاذ عماد الشدياء كتير قطع الوقت بسرعة معك، كان عندي كتير بعد أسئلة خصوصي بموضوع البريكس، بس بنرجع إذا الله بريد بنعمل حلقة تانية بكون تطورت أكتر كيف هالتوصيات رح تتفاعل.
تماما.
شكرا كتير لألك ولحضورك.